الراوي ثم نفى بأني ما رويته، فما حكمه؟ وقد تحمل عنه وأخذ عنه وحفظ عنه ويرؤون عنه، فهل إذا نفى بأني ما رويته فهل يجوز له أن يترك الرواية عنه ويكذب أنفسهم يصدقوه، أم لهم حق تصديق آذانهم وأنفسهم فجاز لهم أن يروا وإن نفى المسمع؟ فالأصل المسمع هو الأصل، لأن يعني أصل الرواية أو تقول مخرج الرواية منه، فإذا نفى بأن هذه الرواية وإن كان يروي فلان وفلان عني أنا ما رويته، فالمختار أنه ما هو الحكم؟ فالمختار القول المختار فيه أنه إن كان جازما بنفيه بأن ما رويته أو بأن ما رويته جازما بنا يعني جزما يقينا بأني ما رويته، ولا يقول هذا الكلام بالشك أو ظن بأني ما رويته ونحوه، وجب رده ولا يقدح في باقي رواية الراوي عنه. وجب رده يعني إذا وجب رده معناه صدقنا الشيخ وكذبنا التلميذ. هنا في الحقيقة لم يبحثوا في هذه المسألة، لكن ينبغي أن تؤخذ قياسا على مسائل أخرى أيضا، بحيث إذا كان هو وحده نافي الشيخ نافي ويكون هناك قرائن لعله بدا ينسى ايضا، فهذا لا شك وان جزم فيكون الراوي عنه ان كان من ناحيه الحفظ ومن ناحيه العمر ومن ناحيه الضبط لم يؤخذ عليه بانه ينسى، والذي تقتضي القواعد العامه بانه ياتي مساله الترجيح لان يرجح ما دام هو يقول اني ما رويته، ويكون قد بلغ من العمر ربما بدا ينسى، والتلميذ يكون من الشباب المعروفين ولم يوخذ عليه الأخطاء. ففي هذه الحالة والله أعلم مثل ما إذا تعارض اثنان فيقدم الأضبط. المسألة ينبغي أن تدخل هنا أيضا، لا يقال بالعموم وجب رده لتعارض قولين. كذلك إذا كان الشيخ وحده ينكر يقول أنا ما رويت، وهناك عدة تلامذة يكون حملوا عنه هذا الكلام، وليس شخص واحد قد أخطأ في الفهم أو كذا، فينبغي أن يرجح قول الأكثرين على قول الشيخ. هذه قواعد معروفة، قواعد عامة، وإن لم يتعرضوا في مواضع خاصة هنا فالأصل في الحقيقة ينبغي أن تستعمل هذه القاعدة هنا أيضا. لكنه قال إذا نفى الشيخ والتلميذ جازم، نفى جزما والتلميذ جازم بأنه سمع منه هذا، فهل ترد رواية التلميذ ويقبل كلام الشيخ؟ قالوا وجب رد رواية التلميذ ويقبل ويصدق الشيخ. لكن هل في هذا اتهام للتلميذ بأنه كذب على الشيخ وأنه روى؟ لا، ولذلك قال ولا يقدح في باقي روايات الراوي عنه. وجب رده بتعارض قولهما، ما أن الجاحد هو الأصل، ولكن لا يقدح ذلك، أي إذا رددنا رواية التلميذ وقبلنا كلام الشيخ النافي للرواية فلا يقدح ذلك في باقي روايات الراوي عنه، لا يقدح، باقي رواياته سليمة تقبل، ولا يقال إنه مجرح لأنه مردود قوله في هذا الباب فدخلت المسألة باتهام بالكذب أو شيء من هذا، ولا يثبت به جرحه لأنه أيضا مكذب لشيخه في نفيه لذلك، وليس قبول جرح كل منهم أولى من الآخر فتساقطا. فأن الشيخ يقول ما رويته جزمه والله ما رويته، ويقول والله روى، فكل واحد تضمنا كلامه يتضمن ويشمل تكذيب الآخر، ما هو كذا؟ فكأن شيخه يجرح تلميذه والتلميذ يجرح شيخه، فإذا تعار كل واحد تراميا فلا يقبل لا هذا ولا هذا في حقه كل واحد منهم للآخر. نعم. وليس قبول جرح كل منهما أولى من الآخر فتساقط، فإن هذا الأصل وحدث به أو حدث به فرع آخر ثقة عنه ولم يكذبه، يعني فرضنا أنه بعدما كان نسي بأنه رواه ثم تذكر وجزم بأنه نعم كنت أخطأت بالنبي والإنكار ولكن أنا حدثته. ثم أو سورة أخرى إذا أنكر سماع رواية أنكر رواية أمام تلميذ واحد وبعد مدة روى أحد آخر هذه الرواية أمامه عنه فصدقه فما حكمه في هذه الحالة؟ هل يقال إنه رجع عن إنكاره السابق؟ نعم قال أو حدث به فروى آخر عنه ولم يكذبه فهو مقبول، يعني رجع إلى التذكر. فلا نقول أنه كان مذذبا كان شاكا أو كان نافيا نفسه فالآن كذب نفسه فلا نقبل كلامه أيضا، لا، مثل ما كان جزما في السابق قبلنا كذلك الآن يجزم بأنه روى فنقبل روايته وتثبت رواية الآخرين الذين سمع منهم يرون عنه ولا ينفي روايته لهذا الحديث. ولذلك يقول أو حدث به فرع آخر، فرع هنا المقصود منه التلميذ آخر الذي الأصل هو الشيخ وتفرع عنه التلاميذ ولم يكذبه فهو مقبول، أي الشيخ كلامه مقبول وكلام التلميذ أيضا مقبول لأن الشيخ يصدقه. صرح بالقاضي وبكر والخطيب وغيرهما ومقابل المختار أو مقابل المختار لأنه ظرف، يعني مقابل المختار في الأول عدم رد المرئي، يعني قول آخر أيضا قالوا لا الشيخ ينكر. هنا استعملوا أيضا قاعدة التي يستعملونها في مواضع أخرى، قالوا المثبت مقدم على النافي، الشيخ ينفي جزما والتلميذ يثبت جزما فالمثبت مقدم على النافي. هنا بالحقيقة في مثل هذه القواعد لا يؤخذ كقاعدة عامة، بل ينبغي أن تبحث قرائن أخرى. فإن دام الشيخ بالفعل صادق بالفعل ما هو نافي، وإن كان جزم لكن التلامذة عدة التلامذة كذلك قد يكون في التحقيقات التي جاءت في هذا فرجعوا إلى كتابه يعرفنا بكثير أظن جاء في هذا فأنكر رواية من الروايات فقال هاتوا الكتاب فرأى الكتاب فرجع إلى عن إنكاره إلى إثباته. فإذا كان عنده كتاب لكن حفظا قال أنا ما أذكر أني رويته فالإنسان قطعا. فلذلك كون الكتاب وما هو حفظ صدر هذا من أقوى ما يكون، أما إذا كان كتاب وليس عند أهل الكتاب وكان معتمدا على حفظه فذاكرته خوانة، فإذا تشكك أو نفي إلى أي شيء يرجع. فمن جملة أنواع التحقيق والتثبت في هذا الباب أن يرجع إلى أصله أو إلى أقرانه، إذا كان أقرانه على الشيخ نفسه يرغون هذه الرواية هذه من القرائن التي ينبغي أن تؤخذ لها كل حال في الاعتبار، فلا يكون قاعدة عامة بحيث إذا رد الشيخ في المختار أن يرد قوله التلميذ. هذا يستعمله الناس في حياتهم العادية والعامة، وهو كذا يبتلى الإنسان بمثل هذا، أنت قلت لي في اليوم الفلاني كذا وكذا، والله ما قلته، أنت وعدتني كذا ما وعدته، تأتي المثلة ثم إذا ذكر فتذكر فيرجع الأذهب قواعد طبيعية في الحقيقة قائمة في المجتمعات. نعم نعم إذا كان ينقل جميع التلاميذ ساكتين عنه الشيخ ينكر والتلاميذ الآخرين الذين يحضرون هذه من جملة القرائن للتحقيق بجانب الشيخ وبجانب التلميذ أيضا. فإذا كان التلاميذ الآخرون يقول نحن أيضا ما سمعنا من الشيخ وأنت متى انفردت بالشيخ، فيكون قرينا على قبول وتصديق كلام الشيخ ورد كلام التلميذ. ولذلك نقول ينبغي أن تبحث القرينة ولا تكون قاعدة عامة بحيث الأصل إذا أي الشيخ إذا أنكر فترد روايات التلميذ أو روايات التلاميذ لا ترد، ينبغي أن تبحث ثم بعد ذلك. وهذا موضع أو هذا في الحقيقة ميدان العلماء في علم الجرح والتعديل في علم العلل والتعليل، كتب العلل جاءت فيها نظائر وأمثلة كثيرة في هذا. بعض الأحيان تعلل الرواية وتقول إنه سئل روى فلان فلان فسئل فلان فأنكره، فثبت لدى المحدث رحمة الله عليه أن التلميذ توهم في هذا أو أدخل التلميذ بينه وبين الشيخ أحدا آخر والشيخ يروي مباشرة والتلاميذ الآخرون يرون مباشرة لم يدخل الواسطة. هذه كلها مبحوثة فيها في العلم في كتب العلل، موجودة أنواع كثيرة من هذا. فالحاصل أنه لا تؤخذ قاعدة عامة، إنما ينظر إلى قرائن وإلى أدلة أخرى تستحب ما هذا أو ما هذا. فالقرائن إذا قرنت مع الشيخ وكلامه وإلا كلامه أدلة. واختاره السمعاني، يعني في الجانب الثاني غير المختار، اختاره السمعاني رحمه الله، هو من المحدثين، له يعني اختيارات واعتبارات، وكلامه ينقل في كتب الجرح والتعديل او كتب الاصول. وازاه الشاشي للشافعي، وحكى الهندي الاجماع عليه. من هذا الهندي؟ نعم
عبد
العمد، عبد الله، ها عبد، ما ادري والله من هذا الهندي هذا، او هو مصحف عندكم نسخه قديمه انا ما وجدت في النسخه. هل هو النهدي؟ طيب من هو النهدي؟ ابو عثمان النهدي قديم جدا وخضرم، فهل المقصود بهذا؟ اظن يعني هناك في كتب اصول الفقه ينقل عن ذلك، يقول قال البرماوي كذا وقال الهندي كذا، ويعنون به احد العلماء في القرن السابع للاصوليين، واحد اسمه هو من كان من جوجرات او من ميامنة او الميمنة وكذا، كان في القرن السابع. على كل انه ترجم في رجال السند والهند. هل هو المقصود من هو والله اعلم، لكنه هكذا نقل وهكذا يوجد. نعم. وجزم الماوردي والروحياني بان ذلك لا يقدر. في النسخه القديمه عندكم قول الهندي نفسه؟ نعم. وجزم الماوردي والرؤياني بأن ذلك لا يقدح في صحة الحديث، إلا أنه لا يجوز للفرع أن يرويه عن الأصل، وحصل ثلاثة أصول. طيب من أين؟ ما دام مخرج الرواية أنكر، فكيف لا يقدح في صحة الحديث؟ معناه لا يجوز له أن يروي عنه. أنتم مناكم يقول إلا أنه لا يجوز له للفرع أي للتلميذ أن يرويه عن الأصل. طيب من أين يروي؟ كيف يصح الحديث؟ ما دام قد انقطعت السلسلة، ما دام الشيخ ينكر، من أين سمع؟ المجهول إذا كان أحد سمع من شرط المجهول يحتاج إلى بحث أهواله، فإذا فقد شرطا من شرط الصحة. لذلك الكلام هذا جزم الماوردي والروياني لأن ذلك لا يقطع في صحة الحديث، لا ينطبق على تاريخ الصحيح. كيف يكون صحيح ما دام الشيخ قال أنا ما رأيت رويته؟ فممن سمع هذا؟ ومن شرط الحديث الصحيح أن يكون مرويا بنقل عدل تام من ضبط متصل السند. انقطع السند هنا، الشيخ ينكر، طيب يبين لنا ممن سمع، هو مصر أنه سمع منه. فالحديث إذا فالكلام فيه تناقض ظاهر، كيف تمنعونه أن يرويه عن الأصل، ألا يروي عن الأصل، وتقولون أنه صحيح؟ هذا هو الظاهر، ما هو صحيح. فحصل ثلاثة أقوال، وثم قول رابع أنهما يتعارضان ويرجع أحدهما بطريقه وصار إليه ويرجع أحدهما.
قليلا ذكرت الحمر قلت لعلها صحفت،
كيف؟
قلت لعلها صحفت قرينا ويرجع
نعم ويرجع أحدهما بقرينة وليس الطريق. نعم. ثم قول رابع أنهما يتعارضان ويرجع أحدهما بقرينة، هذا هو الذي والله أعلم هو القول الذي ينبغي أن يختار، وهو قال المختار الأول. لكن الصحيح أن الإنسان متعرض للنسيان، ولعل الشيخ يكون قد نسي، وهذا واقع أمر الناس، قد ينسى كأنه مسح هذا الأمر من ذهنه تماما، ثم كأنه يستيقظ ذاكرته كانت نائمة فانتبهت، ويحصل هذا أشياء كثيرة. فما دام طبيعة الإنسان هكذا فينبغي أن تبحث إلى قرينة، مثل القرائن القرينة التي قبلتم إذا رجع عن إنكاري، هذا قرينة كبيرة ما هو كذا؟ وكذلك ينبغي أن تبحث عن قرينة، ويرجع أحدهما بقرينة أو قرائن. نعم. وصار إليه إمام الحرمين، وهذا القول هو الذي ينبغي يطمئن إليه القلب، وينبغي أن يكون هو الأصل. ومن شواهد القبول، من شواهد القبول بقرينة الظاهر ما رواه الشافعي عن سفيان أو بدون قرينة، لأنه قال بعضهم قال يقبل قوله التلميذ وبعضهم قال لا يرده. فإذا من شواهد القبول ما رواه الشافعي عن سفيان بن عيينة أنا أمر ابن دينار عن أبي معبد من هو مولى ابن عباس عن ابن عباس قال كنت عارف قراءة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. هذا حديث صحيح أخرجه غير واحد من العلماء منهم الشافعي ومنهم النسائي ومنه أخذ العلماء أنه كان رفع الصوت بالتكبير في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الانصراف من الصلاة. وابن عباس كنت عارف قضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يكن يسمع صوته هنا؟ ممكن أن يكون هذا. وكان يكون وهو من الصغار ربما يتخلف في وقالات الصفوف وكانوا ليلين أولو الأهام منهم النهر فربما لم يسمع سلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان ينصرف بصوت التكبير صلى الله عليه وسلم فكان يعرف أنه انقضى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمرو بن دينار ثم ذكرته لأبي معبد بعد فقال لم أحدثك هو. قال عمرو قد حدثنيه. قال الشافعي كأنه أي أبو معبد كأنه أي أبا معبد نسله بعد ما حدثه إياه. والحديث أخرجه الشيخاني من حديث ابن عيينة. فإذا وهذا موجود كثير ولذلك جاء فيه تاليف سيوطي نفسي تذكرة المحتسي بمن حدث ونسي فذكر أحاديث كثيرة وروايات كثيرة في هذا. والحديث للسيوطي السيوطي له كتاب لكن الخطيب له كتاب آخر قد يكون لكنه تذكرة المحتسي بمن حدث ونسي هذا للسيوطي هو المعروف مطبوع أظن الكتاب خفيف ما هو طويل. نعم في شيء سؤال أخرجه الشيخان من حديث ابن عيينة. نعم فإن قال الأصل لا أعرفه أو لا أذكره أو نحو ذلك أو أشك فيه لعلي أكون رويته مثل هذه الكلمات التي تدل على الشك مما يقصد بجواز النسيان لم يقدح فيه ولا يرد بذلك روايته. ومن روى حديثا ثم نسيه جاز العمل به على الصحيح ثم نسيه فجاز العمل به لغيره أيضا وله أيضا اعتمادا على تلميذه وثبته به لأنه أنا نسيته ولم ينسى فجاز له أن يعتمد كما يعتمد على شيوخه وهم يرؤون له هذا الحديث. وهو قول الجمهور من الطرائف في حال الحديث والكفر الكلام خلافا لباب الحنفية في قولهم بإثباته بذلك. نعم هم عندهم قاعدة من القواعد التي لم يوافقوا عليه من جملة القواعد هذا هو إذا حدث ونفي فهذا الحديث لا يقبل ولو كان الراوي عنه ثقة ولو روى بشك لأنه دخل التاريخ عندهم. كذلك قاعدة عامة أنهم الراوي إذا خالف فتواه روايته خالف رأيه رأيه أيضا هذا به يردون أو يردون الحديث ما دام قبلنا مظنة النسيان لأن الراوي يكون روى رواية ولم يتذكر فجاءت المسألة فأفتى بخلاف الرواية لكنهم يقولون لا هذا دليل على أنه عرف نسخ هذه الرواية أو ضاف هذه الرواية إلى آخره. هذه القاعدة لم يوافق عليها أهل الحديث المحدثون وأصحاب الفقه عامة بل قبلوا لأنه لعله يكون قد نسي فأفتى خلاف ما يكون قد روى فالحكم للرواية لا للرأي. هم يقول لا الحكم للرأي لا للرواية لأن الرواية تعللت أو دخلت في المعلولات ولا تكون وهي قادحة العلة قادحة في صحة الحديث هكذا يرون والآخرون ما يرون. وبنوا عليه على هذه القاعدة رد حديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من رواية ربيعة ابن أبي عبد الرحمن وهو المشهور به ربيعة الرأي ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد هذه المسألة على كل حال رده غير واحد من العلماء وخاصة الفقهاء فقهاء المذاهب لكن الرواية صحيحة وقد قبله الأئمة وذكروا له أمثلة من قضايا من أقضية الصحابة وكذلك تجدون مثل هذا في كتاب أخبار القضاة لوكيع أخبار القضاة لوكيع بن عقيل، كتاب مهم جدا فيه مسائل كثيرة. ذكر أن شريح قاضي الإسلام المشهور، وذكر أنه قضى باليمين والشائب، ثم أتباع التابعين وغيرهم وغيرهم إلى آخره، فأخذ به غير واحد، قضى باليمين مع الشاهد. معناه الشخص يجب عليه أن يأتي بالشاهدين على شيء، لكنه فقد شاهدا آخر، إنما وجد شاهد فيقول هذا الشيء لي، والشيء البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينات تكون بينة، أي كل شيء كما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الطرق الحكمية أو حكمية، ذكر فيه أن البينة ما تبين، وليس بلازم أن يكون شاهدان. منها القضاء باليمين الشاهد، بحيث إذا كان شاهد واحد فيستحلف المدعي الذي عليه بينة شاهد ثاني لم يقدر أن يأتي شاهد ثاني، يستحلف ويعطى حقه من يد من يكون أقام عليه الدعوة. هذا الحديث رده الحنفية وقالوا إن هذا الحديث يخالف كتاب الله تعالى، هكذا قالوا بكل صراحة. خبر الواحد هذا تفصيل كلامهم هكذا، وبدأوا يعللون على قاعدتهم، فذكروا هذا التعليل بأن ربيعة كان قد نسي هذه الرواية فكان يحدث عن تلميذه. فإذا كان ربيعة وثق بتلميذه فكان لكم أن تثقوا بربيعة وبتلميذه أيضا، لكنهم عللوا الرواية ولم يقبلوا، قالوا لا بد من شاهدين عدلين، على قول الله تبارك وتعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. لم يذكر الله تبارك وتعالى الشاهد اليمين أو اليمين، لكن ما دامت صحت الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيؤخذ التفسير في هذه الحالة خاصة إذا لم توجد. لكنهم قد تتخصهم العلماء هذا ليس في الدماء وغيرها، إنما في الأموال خاصة. قالوا القضاء باليمين والشاهد يكون في الأموال خاصة، أما بالدماء وقدر اليد وغيرها لا يكون مقبولا. زاد أبو داود في رواية أن عبد العزيز الدراوردي قال فذكرت ذلك لسهيل، يعني سمع الرواية عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن الراي عن سهيل بن أبي صالح. يقول الدراوردي محمد بن عبد العزيز الدراوردي يقول أن عبد العزيز الدراوردي ليس محمد بن عبد العزيز الدراوردي قال فذكرت ذلك لسهيل فقال أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه. انظروا، أراد أن يأخذ الإسناد العالي، لكن الإسناد العالي هو نفسه قال أنا ناسي ما أدري عنه، رويت أو لم يروي لم أروي، لكن حدثني ربيعة أني أخبرته فكان يحدث. يقول قال عبد العزيز وكان سهيل، يعني هو سهيل بن أبي صالح الراوي، سهيل بن أبي صالح درب معروف هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد كان سهيل أصابته علة أذهبت بعد عقله ونسي بعد حديثه، فكان سهيل باب يحدثه عن ربيعة عنه عن أبي، يعني كأنه يقول حدثني ربيعة عني عن أبي، فكان يثق بي ما دام هو ليس متيقنا بأن يبني ما رويته، إنما قال أظن وما أرانا متيقنا أني ما أذكر أني رويته، لكن مع ذلك وثق بالشيخ وصدق بالتلميذ فجاز أن يستقبل روايته كما قبل هو. فكان لكل من رد هذا الحديث لهذه الرواية أو لهذا الصرف كان ينبغي أن يقبل هذه الرواية كما قبل سهيل. نعم. ورواه أبو داود أيضا من رواية سليمان بن بلال عن ربيعة قال سليمان فلقيت سهيلا فسألت عن هذا الحديث فقال ما أعرفه، فقلت له إن ربيعة أخبرني به عنك، قال فإن كان ربيعة أخبرني عني فحدث به عن ربيعة عني. يعني حدثني ربيعة عن سهيل عن أبيه. فإن قيل إن كان الراوي معرضا للسهو والنسيان فالفروع أيضا كذلك فينبغي أن يسقط. أجيب بأن الراوي ليس بناف وقوعه بل غير ذاكر، والفرع جازم مثبت فقدم عليه، يعني الذين قدموا الإثبات مع جزم كل منهما وقالوا المثبت مقدم على الناظر. هذا واضح في مسائل كثيرة ينهجون بهذا القاعدة. قال ابن الصلاح: وقد روى كثير من الأكابر أحاديث نسوعة بعدما حدثوا بها، فكان أحدهم يقول حدثني فلان عني عن فلان بكذا، وصنف في ذلك الخطيب أخبار من حدث ونسي، وكذلك الدارقطني. ومن ذلك ما رواه الخطيب نقول، ومن ذلك أيضا السيوطي وهو جماع جزاه الله خير وحافظ لكتب كثيرة، أدخل كل ما في كتاب الخطيب وكذلك الدارقطني، وزاد دائما كان يزيد زاد ما عنده شيء، وكتب الكتاب تذكرة المكتفي في من حدث ونسي. من ذلك ما رواه الخطيب من طريق حماد بن سلمة عن عاصم عن أنس قال حدثني ابناي عني، أنس رضي الله عنه يقول حدثني ابناي عني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره أن يجعل فص الخاتم مما سواه، أن يجعل فص الخاتم مما سواه، يعني واضح جدا إذا كان الخاتم من فضة ففصه أيضا يكون من فضة، أما أن تركب فيها من الأحجار الكريمة أو شيء من هذا بألوان أخرى كذا فكان يكره. أولا هذا الحديث في الحقيقة ليس سبب تضييعه، هو ضعفه لكنه ليس بسبب نسياني أو بسبب أن أنس رضي الله عنه يحدثه عن ابنه، إنما في أم بسبب من تحته من الرواة. لكن المثال هذا وارد إذا كان تبدلون، فأنس رضي الله عنه قال حدثني ابناي عنه. أنا أقول لماذا ما دام الحديث ضعيف ينبغي أن لا يمثل لهذا، لأننا رأينا في الحقيقة بعض الأشياء يستفيد منه بعض الناس فلتة، يأتي أنت الآن تمثل وتقول أن هذا الحديث صحيح وأنا بدأ ينزل، لأنك تذكر أن هناك روايات ردها هؤلاء في مذاهبهم، ولأن أنسا نسيا وأبو هريرة كان ينسى كثيرا، مع أنهم يذكرون أبو هريرة وغيرهم وتلقبوها من السلام فقهاء أو أثمن الفقه القدامى، أيضا يجدون فقه الراوي وغيره مسائل مثل هذه. فصرح بعضهم أن أنسا لم يكن فقيا مثل ابن مسعود، فكلام قول ابن مسعود هو الراجع على رواية أنس. نريد ألا نقبل هذا ما دام ضعيف، لا نروي هذا في حق أنس بن مالك حتى لا يتلقب بعض الناس يقول أنس رضي الله عنه رواياته كان اختلط، فما دام بدأ ينسى رواياته ضعفت. هذا الكلام تكلم به بعضهم، والشيخ علي المعلمي رحمه الله رد عليه في التنكيل. نعم. وروى من طريق بشر الوليد قال حدثنا محمد بن طلحة قال حدثني روح أني حدثته بحديث عن زبيد وهو اليامي عن مرة عن عبد الله يعني عبد الله بن مسعود أنه قال إن هذه الدينار والدرهم أهلك، هكذا إن هذا الدينار ولا هذه، إن هذا الدينار والدرهم أهلك من كان قبلكم وهما مهلكاكم. من طريق الترمذي صاحب الجامع أنه قال حدثنا محمد بن حميد هو الرازي أنه قال حدثنا جرير أنه قال حدثني علي بن مجاهد عني وهو عندي ثقة، فكأنه اتهم نفسه بالنسيان وصدق ووثق تلميذه وفتح المجال لأن ترؤوا عنه. انصرف عن الزهري قال إنما كره المنديل بعد الوضوء لأن الوضوء أي ماء الوضوء يوزن يوم القيامة. نعم. ومن طريق إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان بن عيينة أنه قال حدثني وكيع أني حدثت عن عمرو بن دينار عن عكرمة من صياصيهم، أي تفسير صياصيهم أي من حصونهم في سورة الأحزاب، وأخرج الذين كفروا من صياصيهم. نعم. الآية وقذف في قلوبهم الرعب. ولا يخالف هذا كراهية الشافعي وغيره كشعبة ومعمر الرواية عن الأحياء، لأنهم إنما كرهوا ذلك أن الإنسان محرم للنسيان فيبادر إلى جحوده، ومما روى عنه وتكذيب الراوي له. في حقيقة هذا القول لم يقبلوا من الشافعي رحمه الله وغيرهم لو ثبتت عنه، قالوا لا تروى عن الأحياء. فحقيقة الشعب نفسه قد ثبت عنه أنه كان أعلى ما يكون في تحديث وتثبيت الروايات، أنه قام بتثبت الروايات، فكان يذهب إلى الشخص الذي سمع منه عن طريق راوي آخر، فكان يذهب ليسمع منه مباشرة ويروي عنه مباشرة، فكيف يقال أنه يعني لا يرى الرواية عن الأحياء؟ هذا الكلام قد يكون قالوا احتياطا أو شيء من هذا، وإلا ليس عليه العمل. وقيل إنما كره ذلك الاحتمال أن يتغير الراوي عن الثقة والعدالة بخارج يطرأ عليه. طيب، فرضنا أنه كفر، كان صالحا تقيا، قدر الله أنه كفر بالله، فهل الرواية الأولى تكون التي سمع منه مثل الاختلاس؟ شخص يكون كان مختلف لا يسمع فيه أنه لا تشهيرا لأمره يترك الرواية، قال العلماء، لكن الأصل فيه أن الرواية ما دام لم تظهر في حالة من الأحوال أنه في إيمانه ودينه شيء، فالرواية الأولى تكون صحيحة، مثل المختلف الذي كان في حالة الثقة، في حالة الشباب كان على ثقة، ثم في الشيخوخة ذهب حفظه، فما روى في شبابه فيكون رواية مقبولة، وما روى في شيخوخته تكون. فاحتمال أن يتغير، العلماء قد بينوا التغير وقالوا إذا كان تغير فتقبل رواية ما روى ما قبل التغير وتترك رواية ما روى. كذلك الكواكب والنيرات في من رمي بالاختلاف من الثقات، كل هذه موضوع هذه الروايات. نعم. قال العراقي هذا حدث ورون تخمين، يعني غير موافق لما او غير موافق لما اراده الشافعي، وقد بين الشافعي مراده بذلك كما رواه البيهقي في المنطقه الاسنادي اليه انه قال لا تحدث عن حي فان الحي لا يؤمن عليه النسيان، قاله لابن عبد الحكم حين روى عن الشافعي حكاية فأنكرها ثم ذكرها. لكن ظاهر كلام الشافعي أنه يعمم الحكم، ما يقول لا تروي عني، إنما قال لا تروي عن الحي، فالظاهر الشافعي يقترح أن يكون لا يروي عن أحد من الأحياء مثل ما روى عني وأنا أنكرته. العاشرة، نعم،
لو سكت الراوي
هذا خلاص، فإذا كأنه صدقه، والسكوت الرضا، لكن إذا ظهر منه الإنكار فهنا يأتي الكلام، إذا سكت فمعناه قبل، يعني لا يمكن أنه، وإذا شك ما دام شك بأني لا أذكر فالسكوت بدرجة أولى، ولا تقول أن السكوت لا يعتبر هنا الرضا، فهي الرضا هذه قرينة. العاشرة، المسألة العاشرة، من أخذ على التحديث أجرا، لا تقبل روايته عند أحمد بن حنبل وعند أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبي حاتم الرازي. من أخذ على التحديث أجران. نعم، كانوا يأخذون بعضهم جرح بأنه كان يطلب من التلاميذ الأجر، حتى إنه جاء من الأئمة الكبار من أئمة غيرهم قال ذهبت لأسمع منه لا لأسمع النبي، لكنهم كانوا يكتبون الرواية حتى لا يأتي أحد فيحدث عنه هذه الرواية ويختلف ويحلف ويركب على أسانيد صحيحة. فكان يعني شرط عليه شيئا فآتاه وسمع منه، لكن مثل هذا في الحقيقة كادوا يتفقوا أنه لا تقبل روايته عنه. قال أيضا جاء في المتأخرين رأي، قالوا إذا كان تصدى للرواية وجلس للتدريس مطلقا وليس عنده معيشة غير هذه، فهنا إذا كان من بيت مال المسلمين وقد كانت تجرى لهم عطايا، هذا موجود، العطاءات كانت تعطى، وجاء في كتب الفقه أيضا أنه هل يجوز للإنسان أن يستقرض بشرط العطاء أنه إذا جاء للعطاء فأعطيك أو كذا، فإذا ذكروا فالعطاءات كانت موجودة، فإذا كانت العطاءات من أمير المؤمنين أو من ولي أمر المسلمين من بيت مال المسلمين، كذلك في مسائل أخرى الإمامة والأذان، قال النبي صلى الله عليه وسلم واتق المؤذن من هو من أن لا ليس عبد الرحمن بن سمره، قال عمرو بن العاص، عثمان بن العاص، عثمان بن أبي العاص، قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقصد بأظافره واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، فهل يكون فيه التحريم؟ قال العلماء ليس فيه التحريم، إنما هذا تنزيه، لكن إذا كان الشخص ينبري لهذا ويبذل الوقت ويأخذ بدل الوقت لا بدل الأذان، لا يأخذ على أذانه أجرا. هذا الكلام كله يأتي من أهل الحارة ومن الناس الذين يؤذن لهم ويصلي بهم، أما إذا كان من بيت مال المسلمين فلا يكون مكروها بأيها، مثل هذا لكل هذا المسألة هذه. فمن أخذ على التحديث أجرا إذا كان من بيت مال المسلمين يجري له أمير المؤمنين، فهذا لا كراهة فيه ولا جرح على الشخص، لكن إذا كان يأخذ من الأفراد فكما قال غير واحد من أطلاع التابعين منهم شعبة، أذكر أنه قال أخذ الأجر في التحديث دناءة هكذا، وبعضهم أدى من خلاف المروءة، وتعرفون أن العدالة عدالة هي التزام أو اجتناب الكبائر وقصة الصغائر التي هو قصة الصغائر، المروءة والمروءة هي اجتناب أمور لا يصلح لأمثاله وإن كان يباع للآخرين، فقالوا أنها خلاف المروءة. الحاصل أن الأئمة في القديم جزاهم الله خير كانوا يعني يرون أن الشخص الذي يتصدى للتكتب عن طريق الرواية هذا ليس أهلا للرواية. وتقبل عند أبي نعيم الفضل ابن دكين، قال لا يعني لا يغلق باب الرواية، إذا كان الإنسان يجلس لهذا خاصة فمن أين يأكل ومن أين يأكل أولاده، فإذا إذا تركتموه لا تعطونه شيئا فيترك هو الرواية وينتشر في الأرض ليبتغي من قبل الله، فأغلقتم بابا التحدث والتحديث وكأنكم تسببتم كأنه تسببتم لسد باب الرواية. هذا تفصيله ذكره. قال وتقبل عند أبي نعيم بن دكين الشيخ البخاري وعلي بن عبد العزيز البغوي وآخرين ترخصوا، يعني ترخصوا عند الحاجة بالعزيز، قالوا إذا كان محتاجا. وأفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي أبا الحسين بن النقور بجوازها لمن لأنه قال من امتنع عليه الكف لياله بفحر، لأنه أفتى بجوازه لمن امتنع عليه الكف لعياله بفحر، يعني يجوز لمن كان متصديا للرواية ومنقطعا عن المعيشة لأجل الرواية، فإذا من أين يأكل هو ومن أين يأكل عياله، فأفتى بأخذ الأجرة. لكن إذا كانت الأجرة من عامة الناس، أما إذا كانت من بيت مال المسلمين أظن كلهم أجازوا. ويشهد له جواز أخذ الوصي الأجرة من مال اليتيم، ومن كان غنيا فليستغفر، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ويشهد له جواز أخذ الوصي الأجرة من مال اليتيم إذا كان فقيرا أو اشتغل بحفظه عن الكفل من غير رجوع عليه، أي من غير رجوع على يعني حيث لا يرجع إلى اليتيم أو لا يراجع اليتيم بأني آخذ ولا آخذ لظاهر القرآن. فائدة: هذا أول موضع فيه ذكر إسحاق بن راهوي أو إسحاق بن راهوي. يريد أن يضبط لكم راهوي أو راهوي، فذكر عن طريقه أو باسم الفائدة. قال: هذا أول موضع ذكر فيه إسحاق بن راهوي. وقال السلسين هذا هو ولا مضى ذكره لنا
شيخنا؟ يفرق بين الراوي الحديث ومحفظ القرآن اللي يدرس تحفيظ القرآن.
أي نعم، هذا الحكم ينسحب على محفظ القرآن أيضا. الرواية التي جاءت عن عمرو بن العاص رضي الله عبد الله بن عمرو بن العاص قال: يا جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخوف، وقلت: يا رسول الله، كنت أقرأ الناس القرآن فأهدى لي بعضهم هذا القوس، فقبلت وقلت: أرمي به في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا الرواية، لكن الرواية عن طريق محمد بن كثير بن أبي كثير وهو متهم بالكذب. فقال: كنت أرمي في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت تأخذ قوسا من النار فاقبله، أو إن كنت تريد أن تأخذ قوسا من النار فاقبله. الرواية مشهورة. فهذا الحديث في الحقيقة ليس بصحيح حتى يستدل به، لكن في بلوغ المرام في أدلة الأحكام بعضهم يستدل به فذكره كقول للناس. فالمسألة في الحقيقة إذا كان الشخص ينقطع لتحفيظ القرآن ولتعليم العلوم كلها على أساتذة، هذا مخرجه. فيجوز للأستاذ إذا كان هناك مثلا الآن في بلاد أخرى، الحمد لله الذي أنتم في نعمة أدام الله وأقام هذه النعمة ويزيد الله مزيد ولا تنقص، لكن انظر هؤلاء الذين يأتون في رمضان كثير منهم وعندهم أبواب وعندهم طلبات في جميع تبرعات المدارس أهلية كلها من الصومال من الهند من باكستان وكذا، وليست هناك دولة إسلامية تنفق على المدارس، فيأتون الآن ليجمعوا التبرعات لينفقوا على الأساتذة. وفي الحقيقة في ضيق الصدر الآن هنا، والأساتذة الذين ينقطعون للتدريس في الابتدائية مدرسة الجامعات كلها والحكومة تبذل لهم جزاهم الله خير، هذا مخرج لهم، هذا هو المخرج لهم. ما دام منقطعين إن لم ينقطعوا لهذا فهذا يذهب إلى التجارة، فانسد باب التعليم. فلذلك يعني هذا لا ينبغي الاختلاف فيه، حتى لو اختلف فيه الظاهر فلأجل مصلحة المسلمين أنك يحتاجون. فإذا إذا كان في بلاد ما ناس أغنياء أولادهم يدرسهم ناس مرسوسين، يجوز أن يأخذ من الأفراد حتى يدرس أولاده، وهم لو قدموا أولادهم في المدارس الحكومية الكافرة هناك فتأخذ أضعاف أضعاف ما الرسوم التعليم الآن في البلاد الأخرى. تذهب يعني الآن من هنا الطلبة يروحون في السجن وغيرها في مصر وغيرها، يبذلون في السنة واحدة قد يكون 45,000 و 50,000 ريال. فالظاهر أنه قطعا لا بد أن يأخذ، وإلا ينفق بابه التدريس. نعم، وكذلك تحفيظ القرآن، لكن تحفيظ القرآن ماذا يجد المساكين هؤلاء؟ سبحان الله، نرجو من الله يوسع عليهم. 500,000 في الشهر كله يجلس من بعد العصر إلى العشاء. سبحان الله، ما يجلس. كان أول الذين كان لهم زيادة نقص الآن، الله المستعان. نعم، لكن مع ذلك قام الله وأدام هذه التحكيمات، والناس حضروا في المساجد كم الطلبة. الحقيقة ينبغي أن يعني نحث الإخوان الذين وصى الله عليهم من أهل الحارة أن يشجعوهم في الحقيقة، ليس كزكاة من أموال أوساط، من أصل المال ينبغي أن يعطوا، لأنهم يعلمون أفضل علم وأفضل كلام الله عز وجل. هذا أول موضع ذكر فيه إسحاق بن راهوية، وقد سئل وقد سئل لما قيل له ابن راهويه او ابن راهويه فقال ان ابي ولد في السريه في السريه. فقالت المراوزه راهويه يعني انه ولد في السريه. هي ويه الظاهر كلمه صيغه او لفظه ذو بمعنى ذو او بمعنى ان صاحب راه بمعنى لاننا لما ندخل هم كاتبين باللغه الفارسيه دراح ننشينات هم كذا كاتبين اصل الكلمه ننشينات لكنهم كاتبين ننشيد وهو خطا في الحقيقه اصلها ننشينات مصدره نششتا ونشينت معناه يجلس يعني دراح في الطريق لا تجلس هذا معناه راه. فالراه هنا بمعنى الطريق وهي بمعنى صاحب يعني صاحبه الطريق. ولد إن أبي ولد في السرير راه وين. وفي فوائد رحلة ابن رشيد اي نعم مثل نفسه ويلجم او كذا جاد سيب وين. وفي فوائد رحلة ابن رشيد مذهب النحاة في هذا وفي نظائره مثل نفسه او نفسه او سيب وين. وفي نظائره فتح الواوي سيب ويه. أصلا هذا هو الذي يظهر الله أعلم من ناحية اللغة لأن السيب بمعنى تفاح سيب هذا التفاح كذلك النفس بمعنى النفس. أما إذا جعلت النفس ويا كلمتان مركبتان فأصلها سيب. فإذا ضممنا إلى ويه فهل نضمه أم نتركه في لغة العجم ينبغي أن تنطق كل كلمة من العجمية على نطقها إذا كان يمكن. أما إذا كان ما يمكن مثل شا وفا وصا سا هذه التي في الإنجليزية فهذه قد تكون في العربية نطقها صعب على العرب فيعربون لكن الذي يمكن نطقها فينبغي أن يكون على نطق سيب وي نف وي هكذا هم ينطقون فيوفق كل لغة على أصل مصدرها. فهنا مذهب النحاة وفي نظائره فتح الواو فتح الواو سيبا وين. ومن وما قبلها وسكون الياء وين ثم هاين. والمحدثون ينحون به نحو الفارسية يعني نحو النقط نطق الصحيح. ما ندري لماذا النحاة أيضا كثير منهم عجم والمحدثون أيضا كثير منهم عجم مو كذا. كنت أدرس أسبوع في اللغة الأردية وكان واحد منهم لعلي أنا كنت أردته بعد الصلاة لكنه يعني خرج واحد من الإخوان الباكستانيين يعني نقل الكلام كان يعتقد هو خطأ كان ينبغي أن يفهم. كتب منكر السنة في منكر السنة الذين يسمون أنفسهم أهل القرآن في باكستان عندهم كتابات قوية يروي الناس فيقولون ان هؤلاء بهذه الكلمة. قال ان الحديث لا حجة في الشرع والدليل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الكتابة لا تكتبوا اني غير القرآن من جملة الآيات. طيب انت تستدل بالحديث وتقول الحديث لا حجة فيها طيب كيف تستدل اما قال. لكنهم هم ايضا زيادة على من جملة حججهم قالوا إن الحديث هذه مؤامرة عجمية قال بهذه اللفظة وهم قالوا هذا. أنا قرأت بلغة الأردن كلامهم هذا قالوا الأحاديث وجمع الأحاديث مؤامرة عجمية على الإسلام والمسلمين هكذا قالوا وهو نقل هذا في الحقيقة وقال لماذا كذا. قلت هل تعتقد هذا لكنه ما أظهر قلت يعني أردت أن أفهمه أكثر. فالحاصل المحدثون أيضا كثير منهم المتأخرين الذين جمعوا لكن أنا قلت له لا أصل الحديث خرج من المدينة وخرج من مكة من العرب فنقل هؤلاء قالوا نقلوا نسبة إليهم ونسبوا كذبا إليهم يعني عندهم هذه التعليلات. النحاة أيضا كثير منهم أو بل أكثرهم الذين يوخذ أقوالهم عجم. لماذا يختلفوا ما ندري. كان ينبغي أن ينتقوا النطقة الفارسية التي هي أثناء الكلمة بكل لغة ينبغي. النبي صلى الله عليه وسلم حينما تكلم سنة الآن ما أدري أنا سمعت بعض الإخوان هؤلاء من تلك الجهات فارس يقول سنة طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال بهذا ما نفكره وسألت بعض الإخوان قالوا في اللغة الحبشة إلى الآن سنة سنة يقولون، فينبغي أن تنطق هكذا سنة سنة. والآن بعض المناطق النيجيرية يقولون أنهم غيروا صنوا صنوا يعني. نعم. فالحاصل أن يقترى في هذا الباب أن يكون شغيفة ينطق على لغة الأصل، والمحدثون ينحون به نحو الفارسي فيقولون هو بضم ما قبل الواو سيبويا هكذا نفسويا سيبويا ونفسويا رابويا وسكونها وفتح الياء وإسكان لها فهي هاون على كل حال. هي هاون ليست تاء موقوفة وصارت هاء، لا هي هاون أدراها ويت، والتاء خطأ إذا قال أحد راهويت أو راهويت هذا خطأ. قال وكان الحافظ أبو العلاء الأبطال يقول أهل الحديث لا يحبون ويت لصر أنهم لا يحبون ويت، ويه بمعنى ويل قالوا أو بمعنى ويح، فيا ويح قلبي ما يلاقي من الهوى ويح، فويحك يا فلان ويحك يا طالبة الرواية الموضوع الذي جاء، فقالوا لا يحبون ويه فجعلوها لم ينطقوا سيب ويه بل قالوا بويا سيب ويه يستويا. قالوا كان الحافظ أبو العلاء الطائي يقول أن الحديث لا يحبون ويه، قال شيخ الإسلام هو ابن حجر ولهم في ذلك سلف، روينا في كتاب معاصرة الأهلين عن أبي عمرو، لمن هذا الكتاب؟ معاصرة الأهلين عن أبي عمرو عن إبراهيم النخعي أن ويه اسمه شيطان. قلت ذكر ياقوت في معجم الأدباء نحو ما ذكره ابن رشيد، وقال قد ضبطه ابن بسام بسكون الواو ليس على طريق النهاد وفتح الياء، فقال في نسوية أو قال في نسوية، رأيت في النوم أبي آدم صلى عليه الله بالفضل فقال أبلغ ولدي كلهم من كان في حزن وفي سهل لأن حواء أمهم طارق إن كان نسوية من نسلي إن كان نسوية من نسلي. على كل حال فمعناه يقول أن لهم طلب في هذا والدار قطني أذكر أن في ذكروا في تصريفات وأخطاء المحدثين أيضا قالوا أنهم يقولون نسوية و سيبويا، هذا ذكروه من أخطائهم، لكنهم إذا كان غيروا والتعريب ممكن يعني يقبل تعريبا لكره كلمة ويه أو ويل أو ويل والله أعلم، فجزاهم الله خيرا على كل حال. وقال المصنف في تهذيبه ابن حجر قال في النووي، المصنف هو النووي صاحب التقريب، قال في تهذيبه اسمه تهذيب الأسماء واللغات في ترجمة أبي عبيد بن حربوية، حربوية أو حربوية هو بفتح الباء الموحدة والواوي حربوية وسكون الياء ثم ها ويقال بضم الباء، يعني هذا كلام النووي رحمه الله بأسماء اللغات ويقال بضم الباء حربوية ما يسكن الواو وفتح الياء، ويجري هذا الوجهان في نظائره كسيبوية ونقوية وراهوية وحمروية، فالأول مذهب النحويين وأهل الأدب والثاني مذهب المحدثين. لكن يعني ربما يأتي أحد يقول ما هو الراجع في هذا، فأنا طريقتي التخصصات فيقال أنه آت الصوت بعليها فيوخذ من أهل اللغة، لكن لوجه لكلامهم وجه ما دام ويه اسم شيطان أو قد يكون يشتبه بويح أو ويل فكرهم لهذا لهم حق، لهم حق أن يغيروا. نعم. أخطأ بعض أهل اللغة في بعض الكلمات فقيل أنت من أهل اللغة الفصحى، ويعني هذه حكاية هو أنت تخطي في هذا، قال هذه اللغة أمة لبيتي أستعملها كما أريد، يعني أمة يعني أمة وعبد فأنا أستعملها كما أريد، ما وجد فرصة أو ما وجد جواب مقنع قال هذه أمة لأنها خرجت من عندنا فنستعملها كما أريد. وقال الحادي عشر، الحادي عشرة الفائدة المثلة ولا المثلة موجودة، الحادية عشرة لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماعيل أو إسماعيل كمن لا يبالي بالنوم في السماء. جلس الناس ويملي عليهم الشيخ أو يسمعهم فنزلت عليهم السكينة وحفت عليهم الملائكة وبدأ يتمايل ويتهادى يمين وشمال نائم، فإذا جاء يحدث فهل يقال أنه سمع كامل؟ ما سمع كامل، لكن هذا كان في الأقدمين كان لهم طريق الظاهر. عامش يقول كنا نجتمع عند فلان، فإذا تفرقنا كان يرقع بعضنا من بعض. ترقيع هذا مثل ما إذا نسخت الكتاب فماذا يوجبون عليك؟ يوجبون عليك أن، وهذا من طريق الإملاء، وينبغي أن يعلم الطلبة على الآن هذه الطريقة. عامر أي مثلا خلفنا رحمة الله لهم خلف في كل شيء، فقال كان يرقع بعضنا من بعض، يعني يذهبون في البيت ويقولون ماذا هذه الكلمة أنا ما ظهر لي، فكانوا يصححون هذا الثمر، يصححون مثل النسخة إذا كان عدة نسخ أو نسخت من كتاب فلا بد أن تقابل، فإذا قابلت فتقبل هذه، أما إذا لم تقابل فقد استقبح بعض العلماء مثلا له مثالا قبيحا، قال من أملى أو من كتب كتابا ولم يقابل فكأنه بال ولم يستجب، هكذا سبحان الله. نعم، فعلى كل حال هنا إذا كان طريقته، فإذا كان فاته شيء فينبغي أن يؤكد ثم يأخذ أو يقرأ على الشيخ، فإذا قرأ على الشيخ بعد التقييم فيكون الكتاب. أنا الطلبة حينما تملي عليهم بعض الأشياء فواحد منهم مسكين كأنه ما يعرف الكتابة يتأخر. نعم ونعم ونعم، ينبغي أن يكون اختزال بالكتابة ويأخذون اختزال إذا أملي عليه، أو إذا كان بالنص فإذا غابت عنه كلمة لم يسمع طريق ولا غريب فيترك البياض ويكمل من زملائه، فيكون هذه الطريقة في الطلبة في الحقيقة ناجحة إذا كان يستعملون، فبالسرعة يكتبون ويفهمون. كذلك يقول أو يحدث من لا من أصل المصحفة. نعم، إذا كان هذا تفاعل، إذا كان يحدث من أصل غير مصحفة فلا بد أن يكون خطأ، ثم يكتب عنه شخص فيخطي أيضا، ثم إذا جاء متساهل مثل هذا فيملي من غير المصحفة فيخطي الكاتب أيضا. فكما قال العلماء رحمة الله عليهم إذا كتب الكتب الكتاب وإذا نسخ الكتاب ولم يقابل ثم نسخ منه إلى ولم يقابل خرج الكتاب عاجميا. نعم، هذا أخطأ خطأين، الناسخ الثاني ثلاث أخطأ، الثالث خمسة أخطأ، فيأتي يوم ويقول ذلك يوجبون المقابلة. أو عرف بقبول التلقين في الحديث، إذا كان يلقن يقول لا أنت قلت كذا، قال نعم قبل، أو يقول رويت لنا رحمة الله عليك وهو لا يذكر مطلقا، فيقبل من الثقة لكن لا يقبل من الذين كانوا يدخلون عليه. وهذا يعني باب معروف الآن، ما بابنا التلميذ إذا قال رويت لنا فيروي عنه اعتمادا على التلميذ ممن يكون من الثقات، إذا كان يثق قال لكنه ثقة عندي، لكن هناك ناس كانوا يدخلون على الأئمة وعلى المشايخ فكانوا يدخلون حتى يترقون منهم أو يستغفلونهم في كتبهم، فكانوا يدخلون في كتبهم أشياء، حتى أبناء بعض المشايخ قالوا في ترجمة بعضهم قال ابتلي بابن سوء فكان يدخل في كتابهم عليك من مروياته. فإذا كان بهذه الصورة يقبل التلقين أيضا من عامة الناس فهذا معروف بأنه لا يقبل منه ولا تقبل منه الرواية، بأن يلقن الشيء ويحدث به من غير أن يعلم أنه من حديثه، كما وقع لموسى بن دينار ونحوه، أو كثرة السهو في روايته إذا لم يحدث من أصل يروي ويذكر ثم ينبه أحد فيتنبه ثم كذا، فمثل هذا لا يجوز أن يقبل منه تقبل منه الرواية إلا إذا كان يروي من أصله المصحن الصغير، بخلاف ما إذا حدث منه أي من الأصل فلا عبرة بكثرة سهوه. إذا كان يروي من الأصل لا يسهو، لكنه إذا كان في كلامه العام ينسى كثيرا قد يكون هذا، ولكن الرواية لا يروي ولا يملي إلا من الأصل الصحيح فلا يطرأ عليها أي نوع من الضعف، لأن الاعتماد في ميدان الأصل لا على حفظه أو كثرة الشواذ والمناكير. إذا كان كثرة الشواذ وإن كانت هكذا لكن يشد كثيرا كذلك يأتي بأحاديث منكرة تلاميذ آخرين لا يرؤون وهم كلهم زملاء وهذا يروي أشياء غريبة وفي هذه الحالة لا تقبل روايته هو الذي يقولون أتى بالمناكير أو يأتي بمناكير كثيرة حتى يظن أنه هو المتعمد لها والواضي لها هكذا إن حبان يبين جرح في كثير من الناس. قال شعبة لا يجيئك أثر لا يجيئك الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ أما التفاد المعروف فليس. وصلى الله على خير يقول الأخ ألا يكون الهندي هو صاحب كتاب الأعلام الدينية في الفقه الحنفي؟ أولا ينبغي أن نعرف أن كتاب الفقه الأعلام الدينية أو يعني فتاوى الأعلام الدينية هذا ليس له مؤلف واحد. الملك شاه جهان رحمة الله عليه كان قد جمع علماء النخبة المذهب الحنفي في تلك الأيام فهم الذين ألفوا لكن ينبغي أن نعرف أن هؤلاء متأخرين عن السيوطي وغيره. نعم السيوطي توفي في 909 وهذا كان في 1000 شيء 11 وهذا كان في 1000 أو كتابة أو الملك هذا كان في 1000 شيء وبذلك في الحقيقة لا يمكن أن يكون هذا. نعم وفتاوى الأنجلية ليس من واحد إنما جمعة لعلماء كبيرين جمعهم الملك وكان ينشف عليهم. نود منك التعريف لكتاب الإمام عبد الله بن سعيد في الألقاب وبالمؤلف هل سمي وما هي طريقته وما هي أفضل الكتب المعتنية بالألقاب. الآن نزهة الألباب في الألقاب لمن مطبوع هذا في مجلدين ابن حجر رحمه الله ابن حجر هو استفاد من منصبه. أما كتب الألقاب فجاءت في عدة كتب ما نذكر أن هذا الكتاب وجد في المخطوطات والله أعلم. وللبياني الكتاب الأذكار نسب والألقاب وكذا تبع هذا أيضا فيه جزء من ولعل المقصود بالهندي هو صاحب كتابه المغني في ضبط أسماء الرجال فبعض العلماء يذكرونه بالهندي. نعم والمتقي الهندي رحمه الله وفتني هذا هو صاحب المغني وكذلك صاحب خمس العمال قال له يكون الله أعلم. ما حكم من حج وعليه دين أفتونا جزاكم الله خيرا؟ حجه صحيح لكن إذا كان الدين مطلوبا عليه في موعد خاص وخالف فعليه إثمه في العجلة. ما كان يجب عليه الحج بالدين ولا أن يحدث الدين عن صاحب الدين فيحج لكن إذا حج فحجه صحيح سقط عنه الواجب ويكون آثما إذا حرم حق الناس أو أخر في حق الناس وماطل فيكون ظالما في الحقيقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته فلذلك الظلم ثابت عليه لكن حجه يكون صحيحا سقطت عنه فريضته. نعم. ما حكم التجارة في العطور التي تحوي نسبة من الكحول؟ والله الكحول هذه روح الخمر فلا يجوز إذا كان يستعمل بعض العلماء أجاز لا شك في قال لكنه إذا كان يستعمل للإكثار فلا ينبغي أن يتداول هذا في بلاد المسلمين. أما إذا كان نسبة قليلة جدا لحفظه فأجازه غير واحد من العلماء وكان عندنا شيخ المدينة كان حتى الأدوية وغيرها كان يقول هذه القليلة لا حكم لها لأنك كان يأخذ الدليل ويقول لو تركت العنب المقطوع في الليل تركته إلى مساء الغد فيأتي فيه نسبة الكحول الكثيرة هكذا يقول لكنه ما قال أحد أنه يحرم بيعه وكذلك أكله فمعنى كأنه بدأ يدخل المسألة حتى في جواز الشرب أيضا ما هو كذا. لذلك الحقيقة القول بأنه لا يجوز تناوله وتداوله هذا هو الصحيح والله أعلم. مات نعم تورعا ما دام أشكل عليه إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما